بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإله، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول، قاله ابن عباس. وقال مجاهد: شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، أي إن على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. لازلنا في الآيات الأولى من سورة البقرة، وهي ما يتعلق بوصف المنافقين. بعد أن وصف الله جل وعلا أهل الإيمان في الأربع الآيات الأولى، وصف أهل الكفر في آيتين، ثم بعد ذلك جاء وصف أهل النفاق. وذكر الله جل وعلا من وصفهم أن إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس في الآية السابقة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا حاكيا عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان وهو خلاف ما يبطنون من الكفر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قيل في تفسير الآية في وإذا لقوا، قيل المقصود بها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وذلك أنه كان يلتقي باليهود وهم أعداء الدين، وهم الذين كانوا يسكنون المدينة، وهذا أقرب من القول الذي ذكره ابن كثير حينما قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب. نعم، هذا ما قاله ابن عباس وهو الصواب، وقال بعضهم من المشركين، والأقرب أنهم إلى اليهود، يعني يرجعون إلى اليهود. وهكذا في كل زمان نجد أن أهل النفاق يستعينون بأعداء الإسلام ويفرحون بتقوية أهل الشرك، ويفرحون بانتصارهم على أهل الدين، وهذا شيء معهود في كل زمان ومكان. ثم قال: قالوا إنا معكم، أي إذا التقوا باليهود قالوا إنا معكم، نحن لسنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحن مستهزئون. والاستهزاء هو السخرية والتلاعب، فالله جل وعلا قابلهم بقوله: الله يستهزئ بهم. قلنا هذه من صفات المقابلة، من صفات المقابلة المكر والاستهزاء والخداع، هذه لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا على وجه الإفراد، وإنما تأتي على وجه المقابلة. نعم.
وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
يعني قال الله جل وعلا الله يستهزئ بهم، ومن الأمور التي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بها أنه يمدهم في طغيانهم يعمهون. وما المقصود بيمدهم في طغيانهم؟ قيل يمكن لهم، أي يمكن لهم، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقيل يمهلهم، قال في طغيانهم، إما الطغيان قيل هو الكفر، أو قيل عتوهم وتكبرهم على الحق. فالله جل وعلا يملي لهم ويمهلهم حتى إذا ما جاءتهم العقوبة فإن أخذ الله جل وعلا أليم شديد. نعم.
أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره، وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. وقوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يملي لهم، يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والعمه الضلال، يقال: عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال: وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها، وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى.
يعني هنا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني كأنهم دفعوا فباعوا واشتروا فأخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وهذا من يعني أبلغ أنواع التشبيه لهم في حالهم. والعرب يقول العلماء يقولون لمن آثر شيئا على شيء، آثر شيئا على شيء في باب الإيثار، يقولون اشتراه وباع الآخر، اشتراه وباع الآخر، يعني اشترى الشيء الذي آثره وباع الشيء الذي آثر هذا الشيء عليه. فالله جل وعلا قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والشراء فيه نوع إيش؟ فيه نوع بذل، فكأنهم بذلوا في حاجتهم إلى الضلالة، فلم يكن أمر الضلالة إلا بسعيهم، لم يكن إلا بسعيهم وبجهدهم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك.
يعني هم، يقول ابن كثير، هم على أصناف: منهم من حصل منه الإيمان ثم رجع إلى النفاق، ومنهم ابتداء أظهر الإيمان وهو يبطن النفاق، فهم فرق. وكل هؤلاء يأتي عليهم هذا الوصف أنهم اشتروا الضلالة بالهدى. ما الدليل على أنهم، على أن بعضهم أو فريق منهم آمن؟ في كثير من الآيات: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. استدل بهذا أهل العلم على أن فريق منهم آمن وصدق ثم بعد ذلك كفر. نعم.
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
يعني هنا الله جل وعلا انتقل إلى أمر آخر بعد أن بيّن حال المنافقين، إلى بيان التشبيه بحالهم، يعني كيف حالهم. وضرب الأمثال في القرآن كثير. وما هو المثل؟ قال أهل العلم: المثل ما يضرب ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. يضرب لبيان إيش؟ النظائر في الأحوال. وضرب المثل له أثر كبير في بيان الحقيقة، فربما قد لا تستوعب الأمر إلا إذا ضرب لك مثل به. وشيخ الإسلام رحمه الله جعل الأمثال في القرآن أحد أقسام القرآن العشرة، فقال القرآن يقسم إلى 10 أقسام. بعض أهل العلم يا إخوة قالوا القرآن 3 أقسام في الجملة، 3 أقسام: التوحيد والشرائع، الأمر بالمعروف والنهي، عفوا الأمر والنهي، وحال الأنبياء مع أقوامهم. قالوا هذه 3 أقسام في جملة القرآن. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل إيش؟ 1/3 القرآن، لأنها توحيد كلها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، نفي الأصول، نفي الفروع، نفي النظائر، فهذه كلها توحيد. فلذلك أخذت 1/3 القرآن، وهو باب التوحيد. بقي باب إيش؟ بقي باب الأمر والنهي والأحكام الشرعية ووصف الأنبياء مع أقوامهم. بينما سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي القرآن العظيم، لأنها تضمنت 3 الأمور: أبواب التوحيد، وما يتعلق بالطاعة وهو الأمر إياك نعبد وإياك نستعين، وحال الناس مع أنبيائهم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليه من النبيين والصديقين. فلذلك القرآن أو الفاتحة جاءت في تسميتها أنها القرآن العظيم. وبعض أهل العلم فصل فقالوا القرآن 10 أقسام، قالوا 10 أقسام. قالوا القسم الأول التعريف بالله سبحانه وتعالى فيما وصف الله جل وعلا به نفسه في الأسماء والصفات ونحو ذلك. قالوا والقسم الثاني إقامة البراهين على وحدانيته والدلائل. وقالوا القسم الثالث ما ذكر عن الخلق، عن خلق الخلق وعن النشأة. والرابع قالوا عن المعاد والآخرة، الآيات التي جاءت عن المعاد والآخرة. والسادس قالوا ذكر السابقين، الله جل وعلا ذكر الأمم السابقة في القرآن، هذا كم؟ الخامس أحوال أهل المعاد. بعدين ذكر الله جل وعلا أمر الآخرة، وذكر أيضا أحوالهم في الجنة وفي النار، وأقوالهم في الجنة وفي النار. ثم ذكر أيضا القسم السادس أحوال السابقين. وفي السابع قالوا الأمثال في القرآن وهي كثيرة، يا أيها الناس ضرب مثل الذين، كثيرة. والثامن قالوا الأمر والنهي كالأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأمور الأحكام الشرعية. قالوا والتاسع الله جل وعلا حذرنا من أعدائنا وبين لنا طرقهم وصفاتهم ونحو ذلك. قالوا والقسم العاشر هو في الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان حقوقه. فشيخ الإسلام يقول هذه عشرة أقسام، فمن أقسامها الأمثال لأنها توضح المقصود وحال المراد الموصوف. فالله جل وعلا بعد أن بيّن حال المنافقين قال مثلهم، أي حتى يتضح الأمر في حالهم وواقعهم الذي يعيشونه، فذكر لهم مثلين سيأتي قراءتهما. نعم.
وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع،
يعني والله أعلم. يعني هذا استدلال من ابن كثير رحمه الله على أحد أصناف المنافقين وهم الذين آمنوا ثم كفروا، ويرى أن ضرب المثل هذا الأول مثلهم كمثل الذي استوقد، قيل السين يعني كما يقول البعض هي زائدة، والصحيح لا كما قلنا من قبل أنه لا يوجد شيء في القرآن زائد. استوقد هذا الطلب، سين الطلب يعني طلب من يوقد له نارا. فالله جل وعلا ذكر هذا المثل أن حال بعضهم كحال من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله بعد ذلك أخبت الله هذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هم في ظلمات ومع هذه الظلمات صم وبكم وعمي لا يسمعون لا يرون ولا يتكلمون. وهذا حال عظيم في حال الإنسان المتخبط في الضلالة، فالله جل وعلا ذمهم بهذا الأمر ووصفهم بهذا الوصف من أبلغ الأوصاف. فلو أن إنسانا كان في مكان ثم أظلم عليه هذا المكان فهو أعمى لا يرى، وهو أصم لا يسمع، وهو أيضا أبكم لا يتكلم، فكيف يكون حاله؟ يكون في قمة الضلال، ليس عنده وسيلة يعرف بها الهدى، لا يستطيع أن ينادي أحد فيفهم عليه، ولا أن يرى طريقه، ولا أن يسمع مناديا، ولا غير ذلك. فهذا حال المنافقين. ويرى ابن كثير أن هذا الصنف هم آمنوا ثم كفروا، واستدلاله في أنهم كان عندهم هذا الضوء الذي يعيشون به وهذا النور، ثم أظلم عليهم حينما اختاروا ضلالة النفاق. نعم.
وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام.
نعم، يعني هو أشار هنا قال قد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، هذا ما يسمى بعلم الالتفات في أصول التفسير وفي علوم القرآن، أن يلتفت، وهو أنواع، من أن يلتفت من المتكلم إلى المخاطب، أو من المخاطب إلى المتكلم، أو من المتكلم إلى الغيبة، أو أن يكون في الأعداد فيلتفت من التثنية إلى الجمع، أو من الجمع إلى التثنية، أو من الجمع إلى الإفراد، أو من الإفراد إلى الجمع، أو من الإفراد إلى التثنية، أو من التثنية إلى الإفراد، وغير ذلك. فهنا ذكر هذا الالتفات، قال فيه الالتفات من الواحد إلى الجمع، لأنه ماذا قال؟ قال مثلهم كمثل الذي استوقد شخص، ثم بعد ذلك قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنوره، قال ذهب الله بنورهم، انتقل من الإفراد إلى الجمع. طيب ما فائدة هذا الالتفات؟ طبعا الالتفات له فوائد كثيرة، ويختلف باختلاف النوع، يعني باختلاف مثلا لو كان من التثنية إلى الجمع، ومن الجمع إلى التثنية. قالوا فائدة هذا الالتفات في هذه الآية أن الله جل وعلا رجع إلى ذكر حال المنافقين في قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، أي رجع إلى الأصل وليس إلى المثل، وكان يتكلم عن المثل، لكن لما التفت إلى الجمع رجع إلى الأصل، رجع إلى الكلام عن المنافقين وليس عن نفس المثل. قالوا وهذا من بديع الالتفات، لأن المقصود هو إيضاح حال هؤلاء المنافقين، وليس الكلام عن صاحب هذا المثل الذي كان في ضوء ثم صار في ظلمة. فهذا أوقع من أن يكون، من أن يعود الكلام إلى نفس صاحب المثل، لأنه لا ثمرة في ذلك، يعني لأنه ليس هو المقصود، المقصود هو بيان حال المنافقين. فبعد أن ذكر المثل رجع إلى حال المنافقين، قال أولئك، أو قال ذهب الله بنورهم. نعم، يعني ليس هو مراعاة لحال صاحب النار، وإنما هو بيان لحال أهل النفاق الذين ضرب فيهم المثل. نعم.
وقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
نعم، يعني ليس العيب أن يكون الإنسان أعمى لا يبصر، فكم من أعمى بصر هو من أئمة أهل البصيرة، علما وإدراكا وفهما وتقوى وعبادة وإنابة إلى الله وتعليما وعقيدة، وكم من مبصر بعينيه لكنه لا يرى الطريق، لم يسلك سبلها، فأضله الله جل وعلا. وقد يضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على علم، فإذا لم يسلك سبل الهدى ولم يأخذ طريق الحق كان حاله كحال المنافقين، هل هم عمي في أبصارهم في حقيقة الأمر، أو لا يسمعون في حقيقة الأمر، لا يدركون أبدا، هم كانوا قادة أقوامهم ولهم شأن عظيم. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يهيئ نفسه أن يكون أميرا على الأوس والخزرج من أهل المدينة، فليس ينقصه شيء من الذكاء والإدراك، لكن سلك سبل الضلالة ورفض طريق الحق، فلم يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية التوفيق، فكان رأس في النفاق. وهذا يدعو الإنسان أن يتأمل في نفسه، أن الهداية لا ارتباط لها بذكائك ولا فصاحتك ولا بأبهتك وشكلك وطولك وعرضك ولا بجنسيتك ولا بقبيلتك ولا بعشيرتك، فهذه لا علاقة لها في باب الهداية والإضلال. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فيطلب الإنسان الهداية من الله جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما وصف أئمة الضلال ممن كتبوا وألفوا وكانوا يبحرون في علوم الكلام والمنطق ونحو ذلك من العلوم التي تحتاج إلى جهد وبذل وذكاء، قال عنهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعات وكان زكي النفس. أما الذكاء فإنه أمر لا يمدح فيه الإنسان، فقد يؤتى الآن تجد أناس ربما في دقائق العلوم المدنية ثم إذا أصبح وإذا أمسى عبد صنما أو حيوانا، بقرة أو غير ذلك، وهو متخصص في جزئيات علم الكيمياء أو علم الهندسة أو غير ذلك، فعنده من الذكاء لكن ما عنده من الزكاء الذي يدله على الحق ويرشده إليه. فحال هؤلاء المنافقين أن الله جل وعلا أعمى بصيرتهم وليس بصرهم، لأنهم سلكوا سبل الضلالة. الله جل وعلا ما يجبر الإنسان على أن يختار طريق الردى، بل إن الله جل وعلا خيره في ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنهم اختاروا طريق الضلالة فهدوا إلى الضلال والعياذ بالله. نعم.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين.
نعم، يعني ابن كثير يقول: وهذا مثل آخر ضربه الله لضرب آخر من المنافقين. فيرى أن الأول في من آمن ثم كفر، وأن الآخر هذا في من تذبذب وشك وبقي على نفاقه. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن أو هنا للتفصيل، لأن أو لها عدة معاني، لكن على القول بأنها للتفصيل، يعني قوم كذا وقوم كذا، مثلهم في الأول أو كصيب، إذن هذا وقال بعضهم أو ليست للتفصيل بل هي بمعنى بل، ويستعمل في اللغة بمعنى بل، فيكون المعنى بل مثلهم كصيب، إذن هو على طائفة واحدة وليست على أكثر من طائفة. وقال بعضهم أو للتخير وهو الأصل فيها، وأوصلها بعضهم إلى قريب 12 معنى في من ذكروا من معاني الحروف. نعم.
وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته، وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط.
يعني هذا التشبيه قال كصيب من السماء، ماء من السماء، في هذا الماء ظلمات ورعد وبرق، أصوات مزعجة وأضواء تأخذ القلوب، ثم قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، والصواعق هو صوت الرعد، قالوا صوت من الرعد يحمل قطعة من النار تحرق ما جاءت عليه، وهذا هو الفرق بين الصاعقة وبين الرعد، أن الرعد هو الصوت، لكن هذا صوت يحمل أيضا يحمل ما يحرق، فيقال أحرقته صاعقة كذا، ويقال في اللغة صواعق وصواقع، وكلاهما صحيح. فذكر الله جل وعلا حالهم، قال حذر الموت، يعني من خوفهم من الموت، هذا حال المنافقين، والله محيط بالكافرين، يبين الله جل وعلا أنهم أهل كفر. وقال سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين، قيل معنى الإحاطة أي الهلاك، أي الله مهلكهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الكهف، قال وأحيط بثمره، يعني أهلك ثمره. وقيل الإحاطة هو أن لا يفوته أحد منهم، يعني يأتي بهم جميعا. نعم، وكلا المعنيين صحيح، وتحمل عليه الآية، فهم لا يخرجون عن مشيئة الله ولا عن قدرته، وهو لا شك أنهم مهلكهم ومعذبهم في نار جهنم عياذا بالله. نعم.
ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي.
المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي أو كصيب من السماء، فسماه المثل الناري والمثل المائي. نعم.
وهم أخف حالا من الذين قبلهم، وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله.
يعني هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل، قال مثل نوره أي قلب المؤمن المفطور على الإيمان، أي مثل نور النور في قلب المؤمن، لا كما قال بعض المتأولين، وأذكر منهم أبو الأعلى المودودي في تفسيره فقال مثل نوره أي مثل نور الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يمثل شيء من صفاته، فمثل نوره أي مثل نور المؤمن أو الإيمان المؤمن في قلبه كمثل، هذا يصح التشبيه به. أما نور الله جل وعلا فهل يمثل الأعلى يمثل الأعلى بالأدنى؟ ما يمثل الأعلى بالأدنى، كيف يمثل نور الله سبحانه وتعالى؟ فذكر هذا من باب أنه ذكر أن المثل جاء في المنافقين، وذكره هذا بمثل جاء في أهل الإيمان في سورة النور. نعم.
ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار.
نعم، وقسم الله جل وعلا في آيات أخرى أهل الإيمان إلى سابق وظالم لنفسه ومقتصد، وهؤلاء كلهم في جملة أهل الإيمان، فالسابق المبادر الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات والحريص على المستحبات والتارك للمكروهات، والمقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، والظالم لنفسه الذي يظلم نفسه بترك واجب أو بفعل محرم، كل هؤلاء من أهل الإيمان، وكلهم عندهم من الولاية بقدر ما عندهم من الإيمان. نعم.
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنون صنفان: مقربون فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.
نعم، في ذكر ابن كثير رحمه الله حال الكافرين قال صنفان: دعاة ومقلدون، أي هذا هؤلاء الذين يعذبون، وهذا يدل على أن التقليد ليس عذرا ينجو به العبد، بل أن المقلد يعذب أيضا، كما أن الجهال أيضا قد يعذبون، وهو الجاهل الذي لم يحرص على معرفة العلم. أما الجاهل الذي لم تبلغه الدعوة أو لم يفقه في دين الله وكان في بيئة بعيدة عن الإسلام أو نحو ذلك فهذا معذور. فالله جل وعلا ذكر في قول الكفار قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون في الآية الأخرى. والله جل وعلا أمر باتباع كتاب، يا أيها الذين آمنوا اتبعوا ما أنزل، أو قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية فيها النهي عن التقليد. فإذا لا يقول أو لا يقول أن قائل أن المقلد إنما هو تبع، فيقال إنه ترك الهدى واتبع الضلالة وقلد أهل الجهالة في ذلك. قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، المتبوعين للتابعين، قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيعذب التابع والمتبوع لأنه جميعهم اختاروا طريق الضلال وإن كانوا يتفاوتون فيه. نعم. فإذا التقليد ليس عذرا. ولذلك حتى في المسائل الشرعية إذا كان خلاف العلماء بين قول صحيح وبين قول باطل فقد يعذر العالم، ها قد يعذر العالم باجتهاده، فإن الحاكم إذا أو العالم إذا اجتهد وأخطأ له أجر اجتهاده. ولذلك قالوا كل مجتهد مصيب أجرا لا مصيب حقا، يعني يجتهد فيصيب الأجر لا شك، فإن وافق الحق فله أجران، وإن خالف الحق لكنه كان مجتهدا فله أجر واحد على اجتهاده، وإن أخطأ، نعم وإن أخطأ حتى لو كان هذا الأمر الذي وصل لكن كان طريقه الاجتهاد. طيب التابع له هل يعذر؟ قالوا لا يعذر، العالم هذا مأجور وهو مأزور، هو عليه إثم. فلذلك لا يتقال ويقول إيش كما يقول العوام قلد ظالم أو قلد عالم تخرج سالم، قالوا قلد عالم تخرج ظالم، ليس قلد عالم تخرج سالم. فالبعض يقول أرميها في ظهر عالم هكذا يقولون، أو خذ عالم وهو حجابك من النار، ما في شيء اسمه حجابك من النار، كونك تترك الهدى وتتبع الضلال بدعوى التقليد هذا لا يكفي وليس هو عذر. وهذا كحال كثير من الناس الآن، يقال له هذه المعاملة محرمة هو يعرف أنها محرمة، فماذا يقول؟ يقول أنا سأتبع العالم الذي قال بجوازها، هو يعرف أنها محرمة، فهل هذا يعذر؟ هذا ما يعذر، لأنه عرف الحق وعرف الضلال فترك اتباع الحق وأخذ بالباطل، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالحق. فاختلاف العلماء ليس عذرا في أن تنتقي ما تشتهي، وإنما يجب عليك أن تنظر فيما يكون فيه الصواب لا فيما يكون فيه حاجتك أنت فتنتقي. ولذلك قال بعض السلف من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن أخذ من كل عالم ما يشتهيه، جاء إلى هذا العالم أخذ منه مسألة في البنوك، وجاء إلى العالم الآخر أخذ منه مسألة في البيع في الذهب، وجاء إلى العالم الثالث أخذ الرخص تتبعها، هذا على خطر عظيم. وإنما الواجب عليك أن تنظر فيما ينجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، وإسناده جيد حسن.
يعني ذكر الشيخ رحمه الله في الحاشية الشيخ أحمد محمد شاكر أن في إسناده ليث بن أبي سليم، نعم، وحسن إسناده الشيخ، ولعله حسن إسناده بطرق أخرى، وإلا فعلى هذا الطريق لا يصح. نعم.
وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم.
يعني هذا تظهر فيه ما يسمى بمناسبة ختم الآيات، فالله جل وعلا ما قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله غفور رحيم، ولا قال إن الله رؤوف رحيم، إنما قال إن الله على كل شيء قدير، وهذا يناسب ختم هذه الآية في أن الله جل وعلا قادر على عذابهم وعلى النكال بهم. وهذا علم مهم، يعني اعتنى به أهل العلم، ولذلك كثيرا ما تكون ختم الآية بالأسماء الحسنى هو فرع عن معناها أو دلالة على ما جاءت عليه في المعنى. لما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لو كانت الآية غفور رحيم ما قطع الله يدهما، ولكنه عز فحكم والله عزيز حكيم. فهذه يعني مناسبة الآية، ولذلك يقول ابن القيم: من أدب التعامل مع أسماء الله الحسنى أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس من أدب التعامل مع الأسماء الحسنى أن تقول مثلا يا رحمن انتقم لي، أو تقول يا غفور ارزقني، تقول يا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا رحمن ارحمني، فتدعو الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، لأن كل اسم له صفة، فأنت تدعو الله جل وعلا بمقتضى هذه الصفة التي وصف الله جل وعلا بها نفسه فيما تضمنه هذا الاسم. فالله جل وعلا قال هنا إن الله على كل شيء قدير، دليل على تمكنه من أهل النفاق ومن أهل الكفر وعذابه لهم، وأنه لا يعجزه جل وعلا شيء. نعم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
نعم، يعني بعد أن انتهى الله جل وعلا من بيان حال المنافقين، قبل ذلك حال الكفار، وقبله حال أهل الإيمان الذي ابتدأ بها السورة، بعد ذلك شرع الله جل وعلا في بيان وحدانيته سبحانه، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر يأتي في المصحف. أول أمر يأتي في المصحف إذا جئت تقرأ المصحف قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما أن أول نهي يمر عليك فلا تجعلوا لله أندادا، إذن هو أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك، وأول نهي عن الشرك، وهو الأمر بتوحيد الألوهية لله جل وعلا. فقال اعبدوا ربكم، وتأمل في هذا الأمر، الله جل وعلا ما قال يا أيها الناس اعتقدوا أن ربكم خالق واعتقدوا أن ربكم رازق، لأن الكفار يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإنما أمر الله جل وعلا بتوحيده في عبوديته في ألوهيته، وألزمهم في هذا التوحيد بما هو مقرر عندهم من أمر ربوبيته جل وعلا. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكما أنكم مقرون بأن الخلق هو لله جل وعلا، فيجب عليكم أن توحدوه في أفعالكم، فتوحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد، كما أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله جل وعلا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أنكم تقرون أن الله هو الخالق فيلزمكم أن توحدوه في العبادة، كما أن توحيد العبودية أو الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فهذا يستلزم هذا وهذا يتضمن هذا. واضح؟ يعني توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فمن وحد الله جل وعلا في ألوهيته فإنه يقر بأن الله جل وعلا هو الخالق ولذلك عبده، ومن يقر لله جل وعلا بالربوبية فيلزمه أن يقر لله سبحانه وتعالى بالألوهية فلا يعبد غيره جل وعلا. نعم. والخطاب هنا طبعا لجميع الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
قال فلا تجعلوا لله أندادا. انظر كلمة أندادا هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. وما معنى هنا تفيد العموم؟ يعني قول فلا تجعلوا لله أندادا، لأن الأنداد على قسمين، أن يكون ند مخرج من الملة أو الشرك الأكبر، أو أن يكون شركا أصغر غير مخرج من الملة، فمنهي عنهما جميعا. فلا تجعلوا لله أندادا، فالتنديد لا يجوز، أكبره وأصغره، كان كفرا أكبر أو كفرا أصغر، شركا أكبر أو شركا أصغر، مخرجا من الملة غير مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار غير مخلد لصاحبه في النار، كله لا يجوز. قال فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نكرة في سياق النهي، فهو يفيد العموم، أي كل ند صغيرا كان أو كبيرا. نعم.
أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. يعني الحديث
هذا يدل على الحديث يدل على ما دلت عليه الآية من أن أعظم الذنوب الشرك، أعظم الذنوب الشرك، كما أن أعظم الحسنات التوحيد. نعم.
وعن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها.
نعم، هذا الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها. أم عائشة من هي؟ أم رومان، كانت متزوجة قبل أبي بكر رضي الله عنه، فجاءها الطفيل بن سخبرة، ثم لما مات زوجها تزوجها أبو بكر، فأتت له بعبد الرحمن وعائشة، فهما إخوة للطفيل من الأم، من أم رومان. ويعني جاء في إسناد عند ابن أبي شيبة أنه قال أخوها من الرضاعة، والصواب أنه أخوها من الأم وليس من الرضاعة. نعم.
قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجة بنحوه.
نعم، يعني هذا فيه بيان أن الشرك في باب الألفاظ ينهى عنه كما ينهى عن الشرك الأكبر. الشرك في باب الألفاظ ما شاء الله وشئت. وقال أهل العلم: لا بأس بأن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن هذه تفيد التراخي، وأن الله جل وعلا مقدم وأعلى وأعلى من العبد. نعم.
وعن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه والنسائي وابن ماجه. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.
الحماية لجناب التوحيد ما هي؟ هي سد الذريعة عن كل ما ينقص أو ينقض التوحيد، سد الذريعة عن كل ما ينقص أو ينقض التوحيد. فكل أمر يؤثر على التوحيد، إما نقصا وإما إذهابا وإبطالا، فلا شك أنه أننا مأمورون باجتنابه. وهذه قاعدة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد في سنته أنه قررها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهاهم عن زيارة القبور حتى لا يكون هناك يعني أمر قد ينقض أمر التوحيد ونحو ذلك. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام.
نعم،
أحمد.
قبل هذا في قوله: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، كما قلنا التنديد هنا الذي ورد في قول ابن عباس هو في الألفاظ وليس الشرك الأكبر، ونهي عنه في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر أو في الشرك الألفاظ. نعم. فقال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء وأن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا الحلف، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما في الحديث، وهو شرك أصغر. لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. يقول ابن عباس: لا تجعل فيها فلان، لا تجعل فيها فلان، أي في لولا. طيب، أهل العلم قالوا: لولا هذه على أقسام، ليست على قسم واحد، قيل ثلاثة وقيل أربعة أقسام. قالوا: أكمل هذه الأقسام أن تقول لولا الله فقط، هذا أكملها وأعلاها، ويجوز أن تقول لمن كان له سبب أن تقول لولا الله ثم فلان، هذا جائز، لولا الله ثم فلان. الصورة الثالثة وهي غير جائزة أن تقول لولا الله وفلان كما جاء عن ابن عباس، لولا الله وفلان. طيب، بقي صورة وهو إذا ما كان هذا فلان هو سبب أكيد في الأمر، فهل يجوز أن تقول لولا فلان لكان كذا؟ قالوا: إذا كان هو سبب مباشر في الأمر وأكيد جاز ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلم يقل لولا الله ثم أنا، قال لولا أنا، وذلك لأنه هو الذي شفع له عليه الصلاة والسلام. لكن أكمل الصيغ أن تقول لولا الله، أكمل الصيغ أن تقول في هذه الأحوال لولا الله، وجائز أن تقول لولا الله ثم فلان على العطف بثم، أو تقول لولا فلان إذا كان هو سبب جلي في هذا الأمر، أما لولا فلان وهو ليس بسبب، أو تقول لولا الله وفلان، فهذا أيضا هذا لا يجوز. نعم.
ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث وفيه: وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
نعم، الحديث حسنه الألباني رحمه الله أو صححه في صحيح الجامع. نعم.
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه.
نعم، يعني قال على وجود الصانع، طبعا الصانع ليس من اسم من أسماء الله الحسنى، والصنع صفة من صفات الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: إن الله صنع كل صانع وصنعته، إن الله صنع كل صانع وصنعته. نعم، نكمل. ها، طيب، استعين بالله، جزاك الله خير. الوقت صار يتأخر قليلا، لكن إن شاء الله مأجورون بإذن الله، أسأل الله أن يأجر الجميع.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك.
فعارضوه
بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
يعني هنا بعد أن الله جل وعلا قرر مسألة الألوهية واستدل عليها بمسألة الربوبية، وأنه كما أنه الخالق الرازق الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، فذكر الله جل وعلا هذه الآيات الكونية والتي تلزم العباد بتوحيده سبحانه وتعالى في الألوهية، شرع في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قالوا هذه مناسبتها أن اليهود قالوا إن هذا القرآن الذي يأتي على محمد وينزل عليه ليس يشبه الوحي الذي نزل على عيسى، فالله جل وعلا حاججهم في ذلك ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه من عند الله، وتحداهم في أن يأتوا بسورة من مثله. نعم.
وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتاده، واختاره ابن جرير بدليل قوله: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: ولا يأتون بمثله. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك.
ولهذا يدل على بلاغة القرآن وأنهم عاجزون، مع أنهم الله جل وعلا تحدى به فصحاء العرب أهل الشعر والمعلقات ودواوين الأدب، وهم عاجزون عن أن يأتوا بشيء أو بسورة أو بعشر سور قبل ذلك تحدهم، ثم بسورة واحدة لا يأتون بمثله. وقد ذكرنا سابقا أن هذا دليل على عجزهم عن ذلك، لا أن الله أعجزهم. إننا لو قلنا إن الله أعجزهم وهم قادرون لم يكن في القرآن إعجاز، وهذا تقوله المعتزلة، فيقولون إن الله أعجزهم وإلا فهم قادرون، يسمونها عقيدة الصرفة، أي صرفهم الله عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الصواب أنهم مع بلاغتهم هم عاجزون لا يستطيعون، وهذا دليل على بلاغة القول: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لعجزهم وضعفهم. نعم.
ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد،
يعني لم تفعلوا فيما أنتم في الماضي، ولن تفعلوا فيما تستقبلون من أيامكم، لن تستطيعوا على هذا. وهذا الآن نحن في 14 قرن مرت، ومع كل ما استحدثه الإنسان من وسائل ومن طرق للبحث ونحو ذلك، هو يبقى عاجز ضعيف أمام بلاغة القرآن وأمام كلام الله جل وعلا عن أن يأتي بمثله. وكل من أتى بشيء من مما يسميه آيات صار أضحوكة للناس، وصاروا يتندرون بذكر خزعبلاته كما صنعوا في مسيلمة وفي سجاح وفي الأسود العنسي وفي غيرهم. نعم.
أي ولن تفعل ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. وأنى يتأتى ذلك لأحد؟ والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجار ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى
عن يعني هو في الحقيقة الشيخ ذكر هنا في الحاشية إشكال، لأن قوله فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر، طيب هي آتية فكيف وقعت طبق ما أخبر؟ واضح الإشكال؟ يعني آتية وقعت الآن، لم ينتهي الزمان. فقال الشيخ لعل فيه سقط، قال يكون المراد الكلام أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل هذا الوحي، وأخبر عن أشياء مستقبلة كانت ووقع طبق ما أخبر سواء بسواء. فهذا فيما يأتي، يعني فيما يأتي. والمقصود بهذا في جملة الكلام أن القرآن أخبر عن أشياء سواء في أمر الماضي كقصص بني إسرائيل أو غيره، أو ما يتعلق فيما يحصل بالدنيا أو ما سيكون في الآخرة، وهو بلا شك أنه خبر صادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم.
وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة،
يعني إن أعذبه أكذبه، لذلك تجد أن أعذب الشعر ما كان فيه مبالغات، ها، ويتوسع فيه الشعراء حتى يأتون بالغرائب والعجائب التي تبهر العقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحر. فالمقصود أن قال العرب إن أعذب الشيء أكذبه، كلما كان فيه كذب ومبالغات كلما استهوى النفوس، كلما استهوى النفوس. لكن تجد أن معناه متكرر في أمر واحد من أول القصيدة إلى آخرها، وهو يدندن حول موضوع واحد. وهذا دليل على حتى مع هذه البلاغة على أنها ضعيفة. ولذلك قال بعض أهل العلم: البلاغة قسمان، فأعلاها بلاغة القرآن، قالوا، وأدنى البلاغة أو أقلها بلاغة الشعراء والبلغاء، وهي لا شك لا ترتقي ولا تساوي ولا تجاور ولا تقرب من بلاغة القرآن. نعم.
وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذرا لا طائل تحته.
يعني حتى قيل لبعض الشعراء، لا أتذكر هل هو النابغة الدبياني أو غيره، قالوا له ما تكتب أنت المطولات من الشعر؟ قال قد علمت أن القصيدة كلها لا يبقى منها إلا البيت والبيتة فقط. فأنت تجد مثلا بعض القصائد المعلقات تجد الذي يشتهر منها بيت واحد، أضحت مواعيد عرقوب لها مثلا وهل مواعيدها إلا العراقيل، أو مثلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قصيدة كاملة لكن لا يجري منها على ألسن الناس إلا البيت أو البيتان. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنها لم تكن بالبلاغة في منزلة كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يمل على كثرة التكرار. لو أن قصيدة واحدة قرأتها 4 مرات في اليوم مللت منها ومن صاحبها، لكن تقرأ في القرآن فهو على كثرة القراءة لا يبلى ولا يمل، بل كلما رددت الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية قام بها الليل كله، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وكلما تأملت فيها وجدت فيها أمرا لم تجده في التأمل الأول. وهذا سر بلاغة القرآن، أو من سر بلاغته. نعم.
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة،
غاية نهايات البلاغة، انظر هذا التعبير جميل، فهو في الغاية التي ليس بعدها غاية في أمر البلاغة، لأنه كلام الله جل وعلا. ولذلك اعتنى العلماء في إظهار بلاغة القرآن وألفوا في ذلك الكتب، من ذلك تجد مثلا معاني القرآن للفراء اعتنى بذلك، تجد كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، واسمه مجاز القرآن وليس هو في المجاز الذي يقابل الحقيقة، وإنما هو في مجاز أي ما تجيزه اللغة، ما تجيزه اللغة، ليس هو في باب المجاز. تجد أيضا بعض العلماء من أهل التفسير يعتنون جدا بأبواب البلاغة، كالشوكاني في فتح القدير مثلا، فإنه يعتني بأوجه البلاغة. وبعض أهل العلم ذكروا قالوا البلاغة 10 أوجه، قالوا 10 أوجه، يعني ما تتضمنه البلاغة، فقالوا هو الإيجاز والتشبيه والتضمين والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والمبالغة وحسن البيان، هذه قالوا ما تتضمنه بلاغة القرآن في هذه 10 الأوجه. وأذكر أن صاحب معاني الحروف، الحقيقة ما أتذكر من هو، الرماني أو غيره، يعني شرح هذه 10 الأوجه وذكر أنها هي ما يتضمنه القرآن من بلاغة. والشاهد في هذا كله أن أعظم البلاغة تجدها في القرآن. ولذلك قال أهل العلم، وسمعنا من بعض يعني أشياخنا، أن من أراد أن يحسن لغته ومفرداته وحسن منطقه أن يكثر من قراءة القرآن، وكذلك من قراءة الحديث النبوي، إنهما هما مصدر اللغة. ولذلك لا يمكن أبدا أن يأتي بليغ بأعظم من بلاغة القرآن ولا بأحسن بيانا منه. فتعبير ابن كثير رحمه الله جميل في قوله فصيح في غاية نهايات البلاغة. نعم.
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا.
مبسوطة يعني متوسعة، كأن تذكر القصة أحيانا بشكل متوسع وتذكر أحيانا القصة بشكل مختصر، ومع ذلك في هذه بلاغة وفي هذه بلاغة. يعني وهذا في تنبيه أن الآن بعض الناس يقول أبغاك في موضوع بسيط بسيط بسيط، يعني واسع، وليس المراد به مختصر. ولذلك سمى الغزالي كتابه في الفقه البسيط، يعني هذا كان الواسع ثم الوسيط. نعم.
وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الآية. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال في وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب اللئيم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لفظ مسلم. وقوله: وإنما كان الذي أوتيت، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة، والله أعلم. وله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة.
نعم، يعني كل ما ذكره ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق ببلاغة القرآن، سواء ما يتعلق بالأمر والنهي أو ما يتعلق بأهوال يوم القيامة أو ما يتعلق بقصص القرآن أو نحو ذلك. نعم.
وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
نعم، هذه الآية قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هو ما جعل أو ما فسر به أهل العلم قول الله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قالوا: الحجارة هي الأصنام التي يعبدونها، التي كانوا يعبدونها، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم وهم في النار، الأصنام العابد والمعبود في ذلك. وبعضهم قال الأحجار هي أحجار الكبريت الحمراء وهي أشد ما يكون من أنواع الحجارة التي تشتعل. نعم، والله أعلم. نعم.
وقوله تعالى أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده على الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسله. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.
خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا لأنهم عندهم أصل يحتكمون إليه وهو العقل، ويقدمونه على النص، فقالوا لو قلنا إن الجنة والنار الآن موجودتين أو موجودتان فما الفائدة منهما، ولا يكون أهلهما إلا في الآخرة يوم القيامة، فأعملوا العقول في ذلك ونفوا وجود النار الآن، ثم لم يقتصروا على ذلك. وافقهم في ذلك الخوارج طبعا، فالخوارج والمعتزلة يقولون بأن النار غير موجودة الآن، أو أن الجنة غير موجودة الآن. ثم المعتزلة مع أنهم نفوا وجود الجنة والنار الآن أيضا قالوا بعدمهما، بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، قال ثم بعد ذلك ينتهي أمر الجنة فتنتفي، وكذلك أمر النار، فيحصل هذا النعيم ويحصل هذا العذاب. وهذا لا شك أنه من الجهل الشديد، فالنار باقية والجنة باقية، وهما الآن موجودتان. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا يعني يقول السائل لم تفعلوا، في قول الله جل وعلا لم تفعلوا ولن تفعلوا دليل على أن الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان إلى قيام الساعة. الأحكام الشرعية، نعم، هو بالإشارة يعني في هذه الآية تشير إلى أن الأحكام الشرعية صالحة، يقول العلماء ومصلحة، لا يقال فقط صالحة، بل هي صالحة ومصلحة لكل زمان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.